بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فدرسنا في هذا اليوم بإذن الله جل وعلا في الكلام على بعض الأسرار التي احتوتها سورة الفاتحة، بعض الأسرار والفوائد التي احتوتها سورة الفاتحة. وكثير منا بل كل مسلم يقرأ سورة الفاتحة في صلاته، وسورة الفاتحة كما هي معلومة، كما هو معلوم لكثير من المسلمين، أنها أفضل سورة في القرآن، أفضل سورة في القرآن. لذا قال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم ممتنا عليه بها وبالقرآن، فقال ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وجاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد بن المعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ألا أخبرك بأعظم سورة في القرآن، فقال هي قال سورة الفاتحة هي السبع المثاني التي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كما قال. فالحاصل أنها أفضل سورة من سور القرآن، وقد جمع الله جل وعلا فيها من العلوم ومن الخفايا والأسرار الشيء الكثير، حتى إن الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين تكلم في أول ذلك الكتاب على فضل هذه السورة، وذكر كلاما معناه أن هذه السورة احتوت على جميع العلوم جملة، على جميع العلوم جملة. وتعلمون أن ذلك الكتاب أي مدارج السالكين الذي هو فيه ثلاثة مجلدات شرح لقول الله جل وعلا إياك نعبد وإياك نستعين، وهي من سورة الفاتحة. قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى للإنسان قوتان، للإنسان قوتان، قوة علمية نظرية وقوة عملية إرادية. الإنسان كما ذكر رحمه الله تعالى جعله الله جل وعلا مفطورا على هاتين القوتين، قوة علمية نظرية أي مدارها على العلم، مدارها على العلم والنظر، وأخرى مدارها على العمل والإرادة، على العمل والإرادة. قال رحمه الله تعالى وسعادته التامة موقوفة على استكمال قوتيه العلمية والإرادية، فإذا كملت القوة العلمية وكملت كذلك القوة العملية فحينها تكتمل سعادة العبد. قال رحمه الله تعالى واستكمال القوة العلمية إنما يكون بمعرفة فاطره وبارئه، ومعرفة أسمائه وصفاته، ومعرفة الطريق التي توصل إليه، ومعرفة آفاتها، ومعرفة نفسه ومعرفة عيوبها. قال: فبهذه المعارف الخمس يحصل كمال قوته العلمية، وأعلم الناس أعرفهم بها وأفقههم فيها، وأفقههم فيها، هذه عليها مدار القوة العلمية التي مدارها على العلم ومدارها على النظر، مدارها على العلم ومدارها على النظر، بأن يستكمل الإنسان هذه القوة العلمية كما قال: إنما يكون بمعرفة فاطره وبارئه، بمعرفة ربه جل وعلا، وبمعرفة أسمائه وصفاته، ومعرفة كذلك فضله وعطائه، ومعرفة كذلك جلاله وآلائه. فهذا من هذا المعرفة، هذا من هذا الباب، من باب توحيد المعرفة، من باب توحيد المعرفة وتوحيد العلم وتوحيد النظر. قال رحمه الله تعالى: فبهذه المعارف الخمس يحصل كمال قوته العلمية. قال: وأعلم الناس أعرفهم بها وأفقههم فيها. فكلما كمل علم الإنسان بهذه الأمور كلما كمل علمه وكمل فقهه. قال رحمه الله تعالى: واستكمال القوة العملية الإرادية لا يحصل إلا بمراعاة حقوقه سبحانه على العبد، والقيام بها إخلاصا وصدقا ونصحا وإحسانا ومتابعة وشهودا لمنته عليه وتقصيره هو في آداء حقه، فهو مستحي من مواجهته بتلك الخدمة لعلمه أنها دون ما يستحقه عليه ودون ذلك، وأنه لا سبيل له إلى استكمال هاتين القوتين إلا بمعونته، إلا بمعونته، فهو مضطر إلى أن يهديه الصراط المستقيم الذي هدى إليه أولياءه وخاصته، وأن يجنبه الخروج عن ذلك الصراط إما بفساد في قوته العلمية فيقع في الضلال، وإما في قوته العملية فيوجب له الغضب. والقوة العملية كما ترون مدارها على التوحيد الإرادي القصدي الذي مداره على العمل. فحقيقة توحيد الإنسان وحقيقة قوة الإنسان تدور على هذين الأمرين، على القوة العلمية وعلى القوة العملية. والقوة العلمية مدارها على توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. والنوع الثاني من القوة وهي القوة العملية القصدية الطلبية الإرادية، فهي مدار توحيد الألوهية، مدار توحيد الألوهية، وإفراد العبد ربه جل وعلا بعبادته، وكذلك إفراد العبد أعماله لله جل وعلا وحده. قال رحمه الله تعالى: والإنسان لا يستطيع أن يحصل هذه القوتين، وإذا حصلها لا يستطيع إكمالها إلا بعون الله وتوفيقه، إلا بعون الله جل وعلا وتوفيقه وتسديده. وإذا كان كذلك فهو محتاج إلى أن يتعرف إلى ربه جل وعلا، وهو محتاج إلى دعاء ربه جل وعلا أن يوفقه إلى ذلك، أن يوفقه إلى الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك سبيلا، صراط الذي أنعم الله جل وعلا عليه كما جاء في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمغضوب عليهم كان الغضب بسبب تركهم العمل بما علموا، والضالون كان ضلالهم بسبب تركهم أو بسبب علم بسبب عملهم من غير علم. إذن المغضوب عليهم هم اليهود، علموا أو كان عندهم من القوة العلمية ولكن ليس عندهم شيء من القوة العملية فكان مغضوبا عليهم. والنصارى كان عندهم شيء من القوة العملية وليس عندهم شيء من القوة العلمية فكانوا ضالين. وأهل الإسلام ولا سيما من وفقه الله جل وعلا لصراط المستقيم يدعو ربه جل وعلا ألا يكون لا من هؤلاء ولا من هؤلاء، بل يكون ممن جمع بين هاتين القوتين العلمية النظرية وبين العملية الإرادية. قال رحمه الله تعالى: قال فكمال الإنسان وسعادته لا تتم إلا بمجموع هذه الأمور، وقد تضمنتها سورة الفاتحة وانتظمتها أكمل انتظام. فإن قوله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يتضمن الأصل الأول وهو معرفة الرب تعالى ومعرفة أسمائه وصفاته وأفعاله. الحمد لله رب العالمين، الحمد ومعنى الحمد هو ذكر محاسن المحمود مع محبة وتعظيم، ولا يحمد إلا من كان يستحق الحمد المطلق. فالله جل وعلا يحمد لأنه يستحق الحمد المطلق، ويحمد ربنا جل وعلا لكماله وجلاله سبحانه وتعالى، ويحمد كذلك لإنعامه وآلائه سبحانه وتعالى. فهو يحمد لهذين الأمرين، لكماله وكذلك لإنعامه سبحانه وتعالى. فقوله سبحانه وتعالى الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، ففيه هذا المعنى، معنى القوة العلمية ومعرفة كذلك توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية فإذا كان الله جل وعلا هو المستحق للحمد المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، فهو إذن الرب الكامل سبحانه وتعالى الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وهو سبحانه وكذلك الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى وله الأفعال الحكيمة البالغة في الحكم البالغة في الحسن والكمال والجلال. قال رحمه الله تعالى: قال فإن قوله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم كذلك من أسماء الله وهي متضمنة للصفات. قال مالك يوم الدين، كذلك هذه من الدلالات على أن الله جل وعلا مالك يوم الدين، والمراد بيوم الدين يوم القيامة، ومن كان مالكا ليوم القيامة فإذن هو مالك كذلك لليوم كذلك لهذه الدنيا. قال رحمه الله: قال فإن قوله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يتضمن الأصل الأول، وهو معرفة الرب تعالى ومعرفة أسمائه وصفاته وأفعاله، وهذا هو توحيد العلم، وهو التوحيد في الربوبية وفي الأسماء والصفات. قال رحمه الله: والأسماء المذكورة في هذه السورة هي أصول الأسماء الحسنى، وهي اسم الله والرب والرحمن، يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: هذه الأسماء الثلاثة هي أصول الأسماء الحسنى. فمعنى هذا أن مدار الأسماء الحسنى تدور حول معاني هذه الأسماء. قال رحمه الله: فاسم الله متضمن لصفات الإلهية، متضمن لصفات الألوهية، واسم الرب متضمن لصفات الربوبية، واسم الرحمن متضمن لصفات الإحسان والجود والبر، ومعاني أسمائه تدور على هذا، معاني أسماء الله جل وعلا تدور على هذا، أي تدور على هذا المعنى، إما أن تدور على معنى صفات الألوهية أو صفات الربوبية أو صفات الإحسان والجود والرحمة. قال رحمه الله: وقوله إياك نعبد وإياك نستعين يتضمن معرفة الطريق الموصلة إليه، وأنها ليست إلا بعبادته وحده بما يحبه ويرضاه، واستعانته على عباده إياك نعبد وإياك نستعين. وهذا مستفاد كلام الإمام القيم في قوله يتضمن معرفة الطريق الموصلة إليه، وأنها ليست إلا عبادته وحده بما يحبه ويرضاه، واستعانته على عبادته. وهذا الحصر في كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى مستفاد من صيغة الحصر في تقديم ما حقه التأخير في قول الله جل وعلا إياك نعبد وإياك نستعين. فهذا التقديم عند علماء المعاني والبلاغة يقولون هذا من المعاني التي تدل على الحصر والقصر والاختصاص، تقديم ما حقه التأخير. قال رحمه الله تعالى: وقوله اهدنا الصراط المستقيم، قوله سبحانه وتعالى في هذه السورة اهدنا الصراط المستقيم، قال يتضمن بيان أن العبد لا سبيل له إلى سعادته إلا باستقامته على الطريق المستقيم، وأنه لا سبيل له إلى الاستقامة إلا بهداية ربه له، كما لا سبيل له إلى عبادته إلا بمعونته، فلا سبيل له إلى الاستقامة على الصراط إلا بهدايته. فانظر إلى هذا المعنى اهدنا الصراط المستقيم ما دل على معنى. قال رحمه الله تعالى: وقوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال يتضمن بيان طرفي الانحراف عن الصراط المستقيم، يتضمن بيان طرفي الانحراف عن الصراط المستقيم، وأن الانحراف إلى أحد الطرفين انحراف إلى الضلال الذي هو فساد العلم والاعتقاد. قال: والانحراف إلى الطرف الآخر انحراف إلى الغضب الذي سببه فساد القصد والعمل. فإذا الناس على ثلاث سبل وعلى ثلاث طرق، إما طريق المغضوب عليهم وهم الذين فسد عملهم وإن كان عندهم علم، وإما طريق الضالين الذين ضلوا الطريق بسبب أنهم عندهم عمل ولكن بغير علم فسد علمهم. وطريق وسط بين هذين الطريقين وهو طريق الله جل وعلا، وهو الطريق المستقيم، طريق الله جل وعلا الذي اختاره الله جل وعلا بين هذين الطريقين، بين طريق المغضوب عليهم وبين طريق الضالين. وهذا الطريق هو الطريق الذي اكتملت فيه هاتين القوتين، القوة العلمية والقوة العملية، العلمية بمعرفة ربه جل وعلا وأسمائه وصفاته وأفعاله وبإجلاله ربه جل وعلا، والقوة العملية بإفراد العبادة والعمل لله وحده لا شريك له، لله وحده لا شريك له. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فأول السورة رحمة وأوسطها هداية وآخرها نعمة. فأول السورة رحمة، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وأوسطها هداية اهدنا الصراط المستقيم، وآخرها نعمة. ما هي النعمة؟ النعمة أن هداك الله جل وعلا إلى الطريق المستقيم غير طريق المغضوب عليهم ولا طريق الضالين. قال رحمه الله: وحظ العبد من النعمة، وحظ العبد من النعمة أي من كونه بين السبيلين المنحرفين. قال: وحظ العبد من النعمة على قدر حظه من الهداية، وحظه منها على قدر أي وحظه من الهداية، وحظه منها على قدر حظه من الرحمة، فعاد الأمر كله إلى نعمته ورحمته، والنعمة والرحمة من لوازم ربوبيته، فلا يكون إلا رحيما منعما، وذلك من موجبات إلهيته، فهو الإله الحق، وإن جحده الجاحدون وعدل به المشركون. فمن تحقق بمعاني الفاتحة، فمن تحقق بمعاني الفاتحة علما ومعرفة وعملا وحالا فقد فاز من كماله بأوفر نصيب، وصارت عبوديته عبودية الخاصة الذين ارتفعت درجتهم عن عوام المتعبدين، والله المستعان. فانظر إلى هذا الكلام المختصر الماتع، وهو أن الأمر كما ذكر أن أول السورة رحمة، أول السورة رحمة، الرحمن الرحيم، ثم أوسطها هداية اهدنا الصراط المستقيم، وآخرها نعمة. ما هي النعمة؟ النعمة أن يكمل الله جل وعلا لك القوة العلمية التي تتعرف بها عليه سبحانه وتعالى وتعظمه بها حق تعظيمه. والمعنى الثاني أن يعرفك وأن يتم الله جل وعلا عليك تلك النعمة بالعمل وبإفراد القصد له سبحانه وتعالى. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول: والناس وحظ العبد من هذه النعمة بحسب حظه من الهداية. فإذا النعمة رجعت إلى ماذا؟ إلى الهداية. قال: وحظه من الهداية إلى حظه من ماذا؟ إلى حظه من الرحمة، والرحمة من لوازم ربوبيته، والرحمة من لوازم ربوبيته. ثم قال: والربوبية من موجبات ومن مقتضيات ألوهيته، فهو الإله الحق، فهو الإله الحق، وهو المستحق للعبادة وحده سبحانه لا شريك له. لذا قال أخيرا: فمن تحقق بمعاني الفاتحة أي بسورة الفاتحة، من تحقق بالمعاني التي أشار إليها الإمام ابن القيم إشارات لطيفة، قال: فمن تحقق بمعاني الفاتحة علما ومعرفة وعملا وحالا فقد فاز من كماله بأوفر نصيب، بأوفر نصيب. من تحقق عنده المعاني القوة العلمية والقوة العملية، فكما ذكر رحمه الله تعالى قد حاز أوفر نصيب، وكلما نقص كلما نقص، وكلما ذهب كلما ذهب. قال: وصارت عبوديته عبودية الخاصة الذين ارتفعت درجتهم عن عوام المتعبدين، والله المستعان، أي صارت عبادته وعبوديته لله جل وعلا من عبادة أولياء الله جل وعلا المخلصين المقربين الذين يعرفون عن ربهم جل وعلا مرادهم ومقصودهم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين. طيب، السؤال هنا مع أن الخط غير واضح، لكن معناه أن رجلا لبس الخفين على غير طهارة يوما ومسح بقية ذلك اليوم، ثم علم أنه على غير طهارة، فماذا عليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها. قال العلماء رحمهم الله تعالى: هذا في الصلاة، وكذلك في من نسي شروط الصلاة أو ما لا تصح الصلاة إلا به، ما لا تصح الصلاة إلا به، فوقتها حين يذكرها. فعليه أن يتوضأ وأن يصلي الصلوات التي صلاها على غير طهارة في الوقت الذي تذكر، والله تعالى أعلم. طيب، ها هنا أسئلة ننتقي منها ما ينفع. طيب سؤال، يعني هل يلزم الإنسان أن يصلي جميع الرواتب؟ الجواب ليس بلازم، ليس بلازم، لكن يستحب له أن يصلي الرواتب، فمن تركها لعذر أو لغير عذر لا شيء عليه، ولكن من قام بها فله الأجر، فله الأجر. جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حافظ، من صلى 12 ركعة في يومه وليلته بنى الله له بيتا في الجنة. فالإنسان يكون حريصا على هذه الفضائل وعلى هذه الرواتب، لكن من تركها فلا إثم عليه. طيب هذه امرأة أيضا تسأل أن امرأة جاءتها الدورة لا تأتيها الدورة لمدة 2 لأنها ترضع، بعد الرضاعة ب3 أشهر جاءت الدورة لمدة 8 أيام، وبعد انقطاع 5 أيام جاءت 4 أيام، وبعد جاءت وهذا في رمضان، فاستخدمت حبوب تأخير الدورة في أيام الانقطاع، وفي أيام انقطاع كنت أصلي وأصوم، فهل صلاتي وصومي صحيح أم أقضي وعندما ينقطع يكون جفاف؟ الحاصل أن هذه كذلك مسألة كون الدم يأتي في الشهر بأكثر من مرة للمرأة، هذه من المشكلات، هذه المشكلات التي يعدها العلماء من المشكلات، وغالب هذه المشكلات من الأشياء الحديثة الطارئة، من الأشياء الحديثة الطارئة، إما أن بعض النساء تستخدم بعض الحبوب والأدوية التي تمنع الحمل فتسبب اضطراب في المرأة في حملها أو في حيضها أو في الحيض، يسبب اضطراب. فالحاصل في هذا أن الأيام التي كانت التي خرج منها دم الحيض المعروف عند النساء، والنساء كما يقول العلماء كل مرأة أعلم بحيضها، كل مرأة أعلم بحيضها، فإذا خرج دم الحيض على الوصف المعروف عند تلك المرأة فإنها تمتنع من الأشياء التي تمتنع منها الحائض، فإذا طهرت وسواء كان طهرها بظهور القصة البيضاء أو بجفاف، وهذا أيضا يعود إلى حال النساء، بعض النساء يكون طهرهن برؤية القصة البيضاء وبعضهن بالجفاف، وهذا كل مرأة أعلم كذلك بنفسها من غيرها، فإذا طهرت فإنها تغتسل وتصلي وتصوم إذا أدركت اليوم قبل الفجر، إذا حصل الطهر قبل الفجر، أما إذا كان الطهر بعد الفجر أي بعد دخول ذلك اليوم فإنها لا تصوم، ولكن تصلي الفجر وتصلي بقية الصلوات. بقي أنها قالت شربت في تلك الأيام في أيام حيضها أدوية تؤخر الحيض، أدوية تؤخر الحيض، فهل عليها شيء؟ الجواب لا شيء عليها باعتبار الصيام، صيامها صحيح لأنها صامت في أيام طهر، وصلاتها كذلك صحيحة، ولها ما للنساء التي ليس عليهن أو التي ليست فيهن حيض من هذا الأمر، ولكن العلماء ينصحون بألا يفعل هذا، بعض النساء إذا جاء شهر رمضان تشرب بعض الأدوية والعقاقير حتى تؤخر فترة حيضها إلى بعد رمضان حتى تصوم رمضان ولا تفطر منه شيئا. هذا الفعل كرهه بعض العلماء وذكروا أن هذا من التنطع، هذا من التنطع، بل على المرأة أن تبقى على طبيعتها التي خلقها الله جل وعلا عليها. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.